بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة الأنعام. توقفنا عند الآية 125، سورة الأنعام 125، عند قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. كلمنا المرة اللي فاتت تعنت، وضحنا تعنت أهل الباطل، وخاصة السادة منهم اللي ربنا سبحانه وتعالى سماهم أكابر المجرمين، مش بس المجرمين، أكابر المجرمين. بيصل التعنت بتاعهم في رفض الآيات إن هم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يعني عايزين يحطوا نفسهم في مقام إن إحنا ما ينفعش أبدا نبقى تابعين، ما ينفعش نسمع، إحنا اللي عايزين يبقى لنا حق التشريع، يبقى إحنا اللي عايزين نقول وكلامنا يتسمع. إنما أن يجي لنا وحي من السماء وإحنا نسمعه ونطيعه، لا، مش عايزين كده. فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. والكبر ده كان عقابه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: سيصيب الذين أجرموا. ما قالش الأكابر فقط، لأن صغار المجرمين تبعوا الأكابر في هذه الشبهة الباطلة أو في هذه في هذا الطلب الباطل. فقال سيصيبهم إيه؟ صغار، عكس الكبر اللي كانوا عايزينه. عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. طبعا طول الصورة متعنتين، عايزين آية حسية، سواء لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أو عايزين آية حسية. تعنت في طلب الآيات مع وضوح الحق، وضوح الآيات القرآنية. فربنا سبحانه وتعالى بيقول قاعدة تاني عشان المسلمين ما يتكلفوش ما لا يطيقون، زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس السورة: يعني لو استطعت أن تبتغي نافقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني مش هتقدر، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يعني أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الإنسان ربنا قال في يونس: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فهنا ربنا بيقول قاعدة عشان تطمن الداعية إلى الله عز وجل، وما تخلوش يلتفت لطلبات أهل الباطل. أحيانا طلبات أهل الباطل تشغل الداعية عن الهدف الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى بعثه لأجله. أحيانا أسئلة أهل الباطل وتعنت أهل الباطل وجدال أهل الباطل يصرف الداعية عن الطريق الحقيقي اللي ربنا رسمه له. زي ما قلنا، زي ما في تبذير في الفلوس، في تبذير في الدعوة. التبذير أصله في اللغة وضع إلقاء البذور، إلقاء البذور وضع البذرة في غير محلها، إنك تحط البذرة في مكان ما تنبتش فيه. فكذلك التبذير الدعوي إنك تضع البذرة الوعظية الدعوية في مكان لا تنبت فيه. فهنا حتى لا يلتفت الداعية بعيدا عن الطريق المستقيم لربنا وضعه له. فربنا بيقول لنا القاعدة دي مهمة جدا، وإن كل شيء بإرادة الله عز وجل، وإن الهداية بتوفيق من الله عز وجل، وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فربنا بيقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يرد الله أن يهديه، الموضوع مش خارجي، الموضوع داخلي. الموضوع مش في قوة الآية المطروحة ولا في عظمها، الموضوع في الصدر اللي يقبل هذه الآية، الموضوع في نقاء الصدر اللي يقبل الآيات القرآنية فيستسلم ويطيع. أبسط الآيات الكونية ممكن تجعل إنسان يبكي ويستسلم لقدرة الله عز وجل. وكثير من الآيات تعرض على الإنسان ويظل معرضا. يعني فرعون ومن معه، سيدنا موسى أراه الآية الكبرى التي لا آية بعدها، أكبر آية وراها له، فأراه الآية الكبرى فعمل إيه؟ فكذب وعصى، ما نفعتوش الآية. فالقضية في التلقي الداخلي للآيات. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: مشكلة هؤلاء ليست في الآيات، المشكلة عندهم في صدورهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح إيه؟ صدره، ومن يرد أن يضله يجعل صدره. القضية مش في الآية، سواء المتلوة المسموعة المنظورة، مش القضية في كده. قوم فرعون سيدنا موسى وراهم العصا بتنقلب حية وأخرج يده بيضاء للناظرين، ووراهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كان كل مرة يجي لهم آية تغرقهم، سواء القمل أو الضفادع أو الدم يغطي المجتمع كله بلاء عظيم، فيروحوا لسيدنا موسى يقولوا ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، فسيدنا موسى قدام الناس كلها يقول يا رب ارفع عنهم البلاء، فيرفع البلاء، ثم لا يصدقون موسى. فقضيتهم فرعون وجنوده شافوا البحر بيتشق، وبالرغم من ذلك دخلوا وساروا في طريق اليابس. فالقضية ليست ان الآيات عاجزة عن الإقناع او ان هو مش مقتنع، القضية في الصدر، ان صدره لم يقبل ولم يعد يقبل هذه الآيات. فربنا بيقول الموضوع مش في الآيات، واحد ممكن يعني كان قاطع طريق، ممكن آية واحدة تخليه يتوب إلى الله عز وجل. جبير بن مطعم سمع سورة الطور قال كاد قلبي أن يطير، كم مرة المشركون سمعوا سورة الطور وما أثرتش فيهم. فالقضية في الصدر اللي بيتلقى هذه الآيات. فربنا بيقول إن الأمر كله بإرادة من الله عز وجل، فمن يريد الله، والتانية برضو من يريد الله، فمن يريد الله أن يهديه. لما الله عز وجل يريد أن يهدي إنسان، مش الأصل، مش القضية أنه يبعث له آية كبيرة، يشرح صدره للإسلام. يعني يشرح صدره للإسلام؟ الشرح كتحليل لغوي الكلمة له معاني كتير، منها تقطيع الحاجة، عشان كده تيجي شريحة اللحمة. أصل معنى الشرح هو التوسع، إن حاجة تبقى ضيقة وتفتحت، مسألة تبقى مغلقة وتبقى سهلة، دي تشرحت، تقول لك المسألة تشرحت، اشرح المسألة الصعبة دي، يعني خليها واسعة وسهلة الفهم للناس. كذلك حتى الشريحة اللحم تبقى حاجة لازقة في حاجة فتطحها تفصلها عنها. فقالوا شرح الصدر إن الصدر يتسع لقبول أحكام الدين. في واحد مش قادر يقوم يصلي، ده صدره ضيق. في واحد مش قادر يصوم، مش قادر، يعني أسهل عضلة تتحرك في جسم الإنسان جسم الإنسان هي اللسان، يقولك مش قادر أذكر ربنا، تقول سبحان الله وبحمدي، يحس بثقل. إذا أنت بتقولوش طلع فلوس مثلا جيبه يوجعه ولا حاجة، أو بتقوله يمارس عضلات ولا يروح يجاهد في سبيل الله، أنت بتقوله أذكر الله، الذكر تقيل على لسانه. القضية في الصدر مش أن عضلة اللسان تقيلة، ما بيقعد يرغي 3 ساعات ما بيتعبش، ما بيكلم في التليفون. هي المشكلة مش في أن العضلة تعباء، لا، المشكلة أن الصدر ضيق. فشرح الصدر كل ما الإنسان صدره ربنا يشرحه له للإسلام، كل ما يقبل أوامر. عايزين نتخيل كده، ده الصدر هو، كل ما يتسع كل ما يقبل أوامر أكتر. فالإنسان اللي صدره منشرح تماما يقبل كل أوامر الدين. لذلك أحيانا لما يبقى الأمر صعب، أهم حاجة أن الصدر يقبله قبل ما يبقى تقيل على الأبدان، أهم حاجة أن الصدر يقبله. لذلك لما ربنا قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أول طلب طلبه قال له إيه؟ قال رب اشرح لي صدري، وبعدين يسر لي أمري، إن الأمر يبقى سهل ما يبقاش صعب علي. لأن لو الصدر بقى منشرح وبذل ولم يستطع أن يكمل بياخد الأجر. لكن لو الأمر ميسر، ده هنا سبب الشرح قبل التيسير، لو الأمر ميسر وصدرك مش منشرح مش هتعمله. يعني مثلا حفظ القرآن، إن ربنا يشرح لك صدرك لحفظ القرآن والأمر مش متيسر، مفيش محفظ ومش لاقي مصاحف أو مش لاقي مسجد تحفظ فيه، أو في مشاكل إنك تنزل، أو أنت عندك إشكالية في الحفظ أو بتتعتع في الحفظ، ده الأمر مش متيسر، أنت بتاخد الثواب. طب الأمر متيسر، المحفظين بيجوا يخبطوا لغاية البيت عندك، حضرتك ممكن تحفظ قرآن ويجوا لك ويتصلوا بيك وانت صدرك ضيق، لقيك مش قادر تكمل، فما بتاخدش الأجر. فشرح الصدر ده أول طريق البذل، إن صدرك ينشرح. ذلك أول نعمة دايما لازم تتذكرها في العسر، في وقت الضيق، إن ربنا شرح لك صدرك قبل كده. في وقت العسر إنما العسر يسر، ربنا قال ألم نشرح لك صدرك، أول حاجة أنا شرحت لك صدرك قبل كده، فأنا قادر إن أشرحه لك تاني في العسر ده. في العسر لازم تتذكر أشياء اللي موجودة في سورة الضحى وسورة الشرح، دي في وقت العسر تتذكر المعاني، أي إن كان بقى لما ربنا يسر نشرح سورتين دول، تذكر المعاني اللي في السورتين دول. من أهمها أن الله قادر على إنه يشرح صدرك، وتستطيع أن تقاوم هذا الأمر العسير كما شرح صدرك من قبل. لأن يعني أخطر حاجة إن الأمر العسير صدرك يضيق به، لكن لو الأمر عسير جدا وصدرك انشرح، الخطوات اللي بعد كده تبقى أسهل. ذلك بيقول له إنه طغى، قال له طب اشرح لي صدري، أهم حاجة عندي، وبعدين يسر لي أمري. وبعدين أحل العقدة من لسان وبعدين يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل. يبقى إذن شرح الصدر إن الإنسان صدره يتسع. لذلك واحد صدره منشرح على قد الفروض يجي يقوم الليل مش قادر، صدره ينشرح أكتر يبدأ يقوم الليل، صدره ينشرح أكتر يبدأ يقرأ القرآن، صدره يبقى كل ما الإنسان صدره ينشرح أكتر كل ما يتلقى أوامر أكتر. في واحد يدوبك إيه بتقعد تزنق في شوية أوامر شرع صدره قد كده. وفي نقطة مهمة أوي خدوا بالكم، إن الصدر على قدر ما بيضيق في الطاعات على قدر ما بيتسع في المعاصي، وعلى قدر ما بيتسع في الطاعات على قد ما بيضيق في المعاصي. يعني بمعنى عايز أقول إيه، إن ساعة الصدر ساعة واحدة وفي مؤشر كده في النص. يعني عايزين نتخيل كده مثلا حاجة، مثلا دي ساعة الصدر من هنا لهنا، دي ساعة صدر الإنسان. لو وسع مكان الطاعات يضيق على مكان المعاصي، فكل ما يكثر من الطاعات كل ما يجي يعمل معصية. في واحد مثلا بيقرأ القرآن وبيذكر ربنا عاد يسمع أغنية تلاقي صدره إيه يضيق، مش مكان الأغنية ولو حتى عبيرة ما فيش مكان تخش، صدره ضيق يركب تاكسي يقول لو سمحت بعد إذنك. فالراجل أنت هتمثل ولا إيه، هو مش قادر تاني سواق تاكسي مش قادر يفهم، إن يقول له والله أنا متضايق أنت هتمثل، يعني ما جابش على الخمس دقايق دول. في حين إن في واحد لما صدره قليل في الطاعات ينشرح بالمعصية، يعني صدره يوسع بالمعصية. معقول في إنسان صدره ينشرح بالمعصية؟ ربنا بيقول إيه، ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن، أي سورة النحل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. يعني في واحد ممكن يوسع صدره بالمعاصي. يبقى إذن كل ما صدرك يستقبل طاعات أكتر كل ما تضيق مساحة المعاصي اللي تدخل، وتلاقي صدرك يضيق بحتى المسائل الخلافية، تلاقي صدرك بيضيق مش عايز تعملها، حتى اللغو الوقت الضائع هباء تلاقي صدرك يتعب، لو قعدت كده ساعة أو نص ساعة حتى مباح تلاقي صدرك بيضيق. ده كل ما تكثر من الطاعات، وكل ما تقلل من الطاعات صدرك ينشرح بالمعصية فتلاقي يفرح انه عمل. لذلك هنيجي الوقت بعدها ربنا استمتع بعضنا ببعض، الانس والجن بيقولوا احنا كنا مستمتعين، لما كان الجن يجيب لي فكره معصيه الانس بيقول كنت ببقى مستمتع. هي دي شرح الصدر بالمعصيه. فربنا بيقول فمن يريد الله ان يهديه يخلي صدره ينفتح للاسلام فيتلقى كل اوامر الدين. في واحد زي ما نقول صدره منشرح على قد الايه، على قد الفروض، جاهد نفسك عشان صدرك ينفتح اكتر فتدخل طاعات اكتر. ذلك دايما الانسان بيبدا الطاعه بتبقى ثقيله عليه، يجاهد نفسه حتى تبقى عاده بالنسبه له، تلاقيه بيقوم لوحده قيام الليل بدون تعب ومشقه. لازم يجاهد، زي يعقد الشيطان على قافيه احدكم ثلاث عقد، اول لما تقوم تذكر الله تتحل عقده، فبعد ما كان الموضوع تقيل اتفكت عقده، توضأ اتحلت الثانيه، صلى انحلت الثالثه. يبقى انت لازم تفك العقد اللي مضيقه صدرك عشان صدرك ينشرح بالطاعات. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. في واحد انت تستغرب هو بيعمل الطاعات كده مش متضايق، ازاي بيصلي صلاه قيام الليل طويله كده هو مش مخنوق. في واحد صلاه التراويح بالنسبه له بيجي في الركعه السادسه وخلاص، السادسه يجي وخلاص مش قادر يكمل. وفي واحد زعلان ان التراويح خلصت، زعلان لسه عايز يكمل، صدره متسع لأكثر من ذلك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله. لما الله عز وجل يريد أن يضل إنسان يمنع صدره، شوف بقى الله عز وجل المهيمن، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هنا بقى وصدره. يعني الله عز وجل يمنع القلب أن يتلقى النور، يحول بين المرء وقلبه، ويضيق الصدر أن يتلقى النور. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، مش بس ضيقا، حرجا. ضيق يعني كده المسافة ضيقة، حرج يعني متشابك، يعني مش بس حفت، يعني تاني دي مساحة الصدر بتاعته ودي المؤشر اللي في النص هو بيتسع، ده هو بقى بدأ المؤشر يتجه انه يضيق على الطاعات لدرجة ان بقى صدره ضيق جدا، ما عادش مستقبل طاعات، ده ضيق حرجا متشابك، يعني الحاجة الضيقة على الأقل ممكن يخش منها إيه؟ يعني سرسوب نور صغير كده ممكن يدخل، لا ده كمان إيه؟ ضيقا حرجا متشابك. لذلك عمر الخطاب لما سمع زي ما ذكر الإمام الطبري بيروى سمع كلمة حرجا فقال اتوني بأعربي ويكون راعي مدلجية من قبيلة مدلج يسأله فقال ما الحرج عندكم؟ قال له إذا تشبكت الأشجار فلا تصل إليها لا راعية ولا وحشية لا حيوان أليف ولا حيوان متعدي. يعني لما تشبك الأشجار كده والحيوانات ما تعرفش تعدي أيا كان الحيوان ما عرفش يعدي دي بنقول هي دي الحرجة. فقال عمر الخطاب كذلك قلب المنافق لا يصل إليه النور. كذلك قلب المنافق لا يصل إليه النور مهما عرضت له آيات مهما شاف العصا انقلبت حية مهما سمع سورة الطور مهما قرأ عليه الأنعام كاملة والعياذ بالله لا يتأثر. عمر الخطاب يغشى عليه من سورة الطور وجبار المطعم يقول قدك قلبي أن يطير والمشركين ياما هزتهم سورة الطور وقرأ عليه سورة الطور ولم تؤثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاول يهز قلوبهم من سورة الطور ولم تؤثر فيهم شيئا. إذن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم مشكلة هؤلاء ليست في الآيات, مشكلة هؤلاء أن صدورهم ضيقة حرجا متشابكة خلاص ما عادش بتسمح بدخول أي آية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يصعد في السماء يصعد دي يعني بيبلغ مشقة بيتكلف الصعود في السماء. فغالب عامة المفسرين من السلف قالوا معنى الآية كما أن الإنسان لا يستطيع أن يصعد في السماء عشان في جاذبية بتشده في الأرض ما يعرفش يصعد في السماء وكل ما يحاول يصعد في السماء إن الـ يعني يتكلف ما لا يطيق. فده تشبيه إن كذلك الإنسان اللي بيحاول بعد ما صدره بقى ضيق بيحاول يدخل نور القرآن أنت الداعية بيحاول يدخله نور القرآن بيجد مشقة رهيبة زي ما يكون بيحاول يطلع السماء زي ما تكلف إنسان إنه يطلع على حيطة فمش قادر كل ما يطلع يقع كل ما يطلع يقع. كذلك الداعية اللي بيحاول يدخل نور القرآن في قلب الإنسان المنافق ما بيدخلش. فزي ما ده يفشل في الصعود في السماء كذلك أنت لن تستطيع أن تدخل النور في قلب المنافق. لكن بعض المعاصرين المفسرين المعاصرين قالوا كنوع من فيما يسمى يعني بالإعجاز العلمي وإن كان طبعا هذه التسمية تحتها خطوط وعايزة يعني وقفات لكن أيا كان بعضهم قال إن بما أن الإنسان اكتشف يعني كل ما بيصعد في السماء الأكسجين بيقل فنفسه بيضيق فكذلك اللي بيحاول اللي بيقرأ عليه القرآن بيضيق صدره. تخيل سبب انشراح صدر المؤمنين هو سبب إغلاق صدر المنافقين والعياذ بالله. ذلك الآيات القرآنية تزيد زي ما في آخر التوبة تزيد المؤمنين إيمانا لكن تيجي عند المنافقين فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الآيات القرآنية ذلك حتى في ختام الآية كذلك يجعل الله الرجس. الآيات القرآنية شفاء لصدور المؤمنين لكن تكون زيادة في ضيق صدور أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. إذن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء أي يحاول الصعود في السماء ولا يستطيع. يبقى إذن كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم محاولة إقناع هؤلاء بالآيات القرآنية مع أنهم معرضين أشبه بمحاولة رفعهم إلى السماء وهم لا يستطيعون وأشبه مثل الذي كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء هم يعني ينعق بما لا يسمع يعني زي ما الراعي عمال ينادي على الأنعام وهي ما بتسمعوش فربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انت كأنك انت بتنادي عليهم فهم كالأنعام لا يسمعون ولا يفقهون ما تقول. أحد أوجه الآية ديت بتاع سورة البقرة إن تأثير صوت الداعية في هؤلاء المعرضين كتأثير صوت الراعي في الأنعام هما بيسمعوش. زي ما أنت عمل لو أنت قعدت تنادي على الغنم أو الإبل تقول له تعال هنا تعال هنا هو إيه بيسمعكش. فكذلك أنت عملت تنادي على المعرض تقول له تعال هنا تعال هنا أنت اركب معنا هو ما بيسمعكش هو قمة الإعراض. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي أن الله عز وجل جعل صدور هؤلاء ضيقة. طب ليه ربنا ضيق صدور هؤلاء بل جعلها ضيقا حرجا؟ ليه؟ لأنهم أعرضوا عن الآيات الواضحة. كذلك يجعل الله الرجس على الذين إيه لا يؤمنون أي لا يؤمنون أول مرة طرحت عليهم الآيات زي ما ربنا قال وقلنا قبل كده في القاعدة ذكرت قبل كده ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به إيه أول مرة. يبقى إذن ليحذر الإنسان أن يعرض عليه الحق فيعرض عنه إما استكبارا أو احتقارا للحق أو خوفا على شهوة، فليحذر الإنسان أن يجي بعد كده يعوز الحق فلا يستطيع. الإعراض عن الحق بعدما تبين، الإعراض عن الحق بعدما تبين من عقوبته، من إحدى عقوباته أن يصرف عنه الحق أبدا والعياذ بالله. يبقى إذن الإنسان فليحذر أن يعرض عليه الحق فيرفض، ثم يعرض عليه الحق فيرفض. هنا بقى السنة اللي بنكررها كثير، نوليه ما تولى، أي نلزمه ما اختار لنفسه، نلزمه ما ألزم نفسه به، نقول له خلاص أنت اخترت ده، أنا هسهل لك الطريق لجهنم، أجعل صدرك ضيقا لا يقبل نور الإيمان ولا الهداية. وتتعجب الآية دي تفهمك إزاي الآية تبقى واضحة زي الشمس وهو مش عايز يشوفها، إزاي الآيات تبقى واضحات بينات، إزاي يشوفوا البحر بيتشق وما يقولوش آمنا برب موسى، جنود فرعون. طب فرعون أهبل وعبيط، إنما جنوده يمشوا وراه. طب فرعون كان بيحلم حلم ونفسه يحققه ويمشي، طب هما جنوده يمشوا وراه إزاي؟ إزاي يشوفوا الآيات واضحات وبالرغم من كده؟ ففعلا الله جل يطمس البصائر ويحول بين المرء وقلبه ويضيق الصدر عن المعرضين والعياذ بالله. كذلك يجعل الله الإيه كمان، شوف الكلمة، الرجس. قالوا الرجس الخبائث والقاذورات الحسية والمعنوية، يعني اللي هيمشي في طريق الإعراض ده نفسه هتتملى بالخبائث وهيأتي بأشياء خبيثة في الاعتقادات وفي الأفعال، تجد أنه ممكن يوصل لمرحلة أنه يشرع الشذوذ. الرجس بقى شوف المبتعدين عن الطاعة، ممكن يوصل أنه هو يفضل مكتئب نفسيا لغاية لما يدفن بنته يبدأ يستريح نفسيا، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، يحس بضيق صدر أن رزق ببنت وما يستريحش نفسيا غير لما يدفن بنته في التراب، يبدأ يهدى. إيه الفطر المنكوسة دي؟ دي لأنه اختار عدم الإيمان. كذلك يجعل الله الإيه؟ الرجس الخبائث والقدرات المعنوية والحسية، ده طريق الضلال. طريق الضلال كأنما يصعد في السماء، طريق الضلال كأنما يهوي من السماء فتخطفه الطير، طريق الضلال يمشي مكبا على وجهه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سورة الملك، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم. يعني طريق الضلال اللي ماشي فيه أولا هو مش طريق مستقيم، طريق معوج، لأن بالمقابلة أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا إيه؟ على صراط المستقيم. رقم اثنين، مليان حفر ومطبات، فكل ما يمشي يقع على وشه، كل ما يمشي يقع على وشه، فكأن من كتر ما بيمشي ويقع على وشه مقضي الطريق كله على وشه أصلا. يعني أفما يمشي مكبا، ربنا قال يمشي، هو أصلا حاله في المشي الحال بتاعه مكب، مكبا دي حال، ماشي كده على وشه، هو مش الأصل أنه كان ماشي على وشه، هو الأصل أنه بيمشي على رجليه فيقابله حفرة فيقع فيحاول يقوم فيقع، فمن كتر ما بيقع كأنه مقضي الطريق كله إيه؟ ده طريق الضلال، كله حفر نفسية وأزمات وضيق. طب ليه تختار الطريق ده؟ عشان كده اللي بعدها ربنا بيقول إيه؟ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيم، هو قدامك الطريق سايبينه ليه؟ ليه تختار كأنما يصعد في السماء؟ ليه تختار كأنما يهوي من السماء فتخطفه الريح، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق؟ ليه تختار طريق حيران؟ ليه تختار طريق كالكلب يلهث؟ ليه تختار طريق اللي بيبحث عن السراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؟ ليه تختار طريق كالحمار يحمل أسفار؟ ليه تختار طريق اللي بينسلخ من جلد متعذب نفسيا؟ كل هذه الأوصاف اللي مليانة تيه وظلام وحيرة ولهث وسراب، كل هذه أوصاف طريق الضلال، ليه إنسان يختار ده ويترك؟ ربنا بيقول له وهذا صراط ربك مستقيم، هذا اسم إشارة للقريب الواضح. لما تقول هذا اسم إشارة، أولا يستعمل الأشياء الحسية أساسا، يعني أقول لك هذا قلم، إنما لما أقول لك هذا هو الإيمان يعني من شدة وضوح الإيمان كأنك شايفه بعينيك. لذلك في طريق الدعوة قل هذه سبيلي، الدعوة واضحة قدامك هي زي الشمس، طريق واضح، اللي مش عايز يمشي هو اللي بيستهبل، الطريق واضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فربنا بيقول هذا يعني طريق ربنا واضح، ده من معاني اسم الإشارة. تاني حاجة هنا اسم إشارة للقريب، طريق ربنا واضح وقريب قدامك. وهذا صراط، الصراط الحاجة المستوية ربك، يعني محفوف بالربوبية والعناية، هتمشي في طريق ربك، أنت محفوف بالعناية في هذا الطريق، تعرض عنه وتروح للي بيصعد في السماء. ذلك هذا دايما زي ما نقول اسم إشارة بيجي للقرب وللوضوح. ذلك لما ربنا في نهى سيدنا آدم عن القرب من الشجرة قال ولا تقرب هذه الشجرة، فلما بعدوا عنها سمعوا الكلام وبعدوا، فالشيطان عايز يقربهم تاني، فقال له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة، كان اسم إشارة للبعيد، عايزين الشيطان عايز يرجعهم يبقوا قريبين منها تاني. خلاص، ليه لما ربنا قال نهاهم ولا تقرب قال له ايه، ليه جت باسم إشارة للقريب؟ عشان يوضحها له ويقول ده هي واضحة، يعني عشان ما يبقاش الأمر ايه ويقول لك ملتبس، اصلا ما خدتش بالي الشجرة دي ولا دي، اصلا افتكرت الشجرة اللي جنبها. لا، ولا تقرب ايه هذه، والحرام مبين، هذه الشجرة واضحة بينة ايه، ما تقربش دي. يبقى اذا وهذا صراط ربك مستقيمة، صراط ربنا واضح، اللي عايز يمشي بيوصل. يا مناس كانت في الضلال وبحثت ووصلت، دول ما تنشغلش بيهم، دول مش عايزين حق، دول عمالين يتفلسفوا، لا عايزين آية، لا عايزين آية حسية، لا عايزين نبقى زي الرسول، لا عايزين يبقى معانا مال، لا يلقي عليه أسورة من ذهب، لا بلاش هذه المتطلبات دي هتبعدك عن طريقك، فما تنشغلش بيهم. وهذا صراط ربك مستقيما، واضح مش معوج، سهل. قد فصلنا الآيات، اللي بيدعي ان الآيات مش واضحة فهو كاذب، فصل الله عز وجل الآيات، قد فصلنا الآيات لقوم ايه يذكرون، مش كل الناس هتستفيد من تفصيل الآيات. اذا عايزين نخرج من الآية اللي فاتت دي بقاعدة، ان الانسان يكثر من الدعاء ان ربنا يشرح صدره للإسلام، ويشرح صدره للقيام، ويشرح صدره للقرآن، ويشرح صدره للذكر. اما تعوز تعمل حاجة ادعي ان ربنا يشرح لك صدرك، ليه زي سيدنا موسى كده، اول طلب حتى يقولوا العلماء ما قالش رب اشرح صدري، انت ممكن تقول يا رب اشرح صدري، قال رب اشرح ايه لي صدري، كأنه بيطلب شرح مخصوص، يعني كأنه شرح الصدر، في شرح عام للإسلام ان صدرك يقبل الدين بعمومه، وانه يقبل طاعة مخصوصة صعبة عليك، يعني مثلا رب اشرح صدري للإسلام، لكن انت عايز حاجة بقى، القيام صعب عليك بقى له فترة، صلاة الفجر صعب عليك بقى لها فترة، فتقول رب اشرح لي قيام الليل، اشرح لي صدري لقيام الليل، اشرح لي صدري للذكر، اشرح لي صدري لتلاوة القرآن، لان دي بأمر الله سبحانه وتعالى، نسبة الإرادة مكررة منسوبة الى الله جل، فمن يريد الله ان يهديه ومن يريد ان يضله، القلوب تتعلق بالله، سواء أهل الإيمان أو الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الله يعرفوا أن الأمور كلها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، اللهم أعز الإسلام بأحد، أن الأمر بإيدك، أنت اللي تختار ده ولا ده، مش أنا، أحد العمرين سواء ده أو ده ربنا اللي يختار، سواء عمر الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل، الله عز وجل هو اللي يختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، إنك لا تهدي من أحبب. طيب اللي مشوا في صراط ربنا مستقيمة وما تعبوش اللي كأنما يصعدوا في السماء، اختاروا الطريق السهل الميسر، طريق الدين، وانتفعوا بتذكير النبي صلى الله عليه وسلم لهم بآيات الله لعلهم يذكر لقوم يذكرون، يعني في ناس الآيات بتاعت ربنا زادتهم بعدا، وفي ناس آيات القرآن زادتهم تذكرة وقربا، الناس دي لهم ايه، زي ما كانوا ماشيين في الطريق المستقيم في الدنيا لهم دار السلام في الآخرة من الآفات، زي ما اختاروا الطريق الصح اللي مش معوج، اللي هو الطريق اللي مفوش أذى نفسي، يعني راحة نفسية في علاقته بالله، لكن ممكن يؤذى بدنيا، له الحياة الطيبة، فكذلك لهم دار السلام عند ربهم، لهم دار السلام، كلمة جميلة قوي تخفف عليك أي عناء بتحسه في الدنيا، في مشاكل، بتمر مشاكل اجتماعية، مشاكل نفسية، مشاكل اقتصادية، بتمر بمشاكل في حياتك، تقرأ الآية دي لهم دار السلام، هيجي وقت الدار كلها سلام، من أول ما بتقرب منها بس وتجد ريح الجنة كمان، يعني مجرد بس ما تقرب منه يعني حاجة. احنا بتخيل مشهد كده وأزلفت الجنة للمتقين, هي كمان اللي بتقرب حاجة يعني, مشهد من الأول كده وريحة الجنة وانت تشم ريحة الجنة من مسافة وتقرب منها وتفتح ليك أبواب الجنة وتدخل الجنة وتلقى تتلقاك الملائكة بالسلام وتبدأ حياة كلها سلام, فيش فيها لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب, مفيش أي تعب ولا أي نصب, ويقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هؤلاء لهم أي خصيصا لهم, هم دي اللي هم مين؟ قالوا لقوم يذكرون بآيات الله. يبقى اللي هيتذكر بآيات الله هو اللي هيدخل دار السلام, اللي مش هينتفع بآيات الله, اللي مش هينتفع بالقرآن لن يدخل دار السلام. لهم أي لمن يذكر بآيات الله لهم دار السلام. قيل دار السلام, قيل السلام من أسماء الله عز وجل. تخيل لما السلام هو الله عز وجل ينشئ ويخلق للمؤمنين دارا, تخيل تبقى الدار دي عاملة ازاي, تخيل يعني. فالله عز وجل هو السلام سبحانه وتعالى, ومنه السلام سبحانه وتعالى. تخيل لما يريد أن يسعد أولياءه سبحانه وتعالى يعمل لهم ايه. أعظم حاجة لما تتفكر فيها في الجنة, إن تخيل لما الله بقدرته المطلقة يريد أن يسعد إنسانا يعمل له إيه. يعني ولله المثل الأعلى, لو أغنى رجل في العالم حب يسعد ابنه, طيب يتفنن في أشياء لا تخطر لك على بال في إسعاد, في كل حاجة, في الحاجات النفسية قبل الحاجات المادية. وتلاقي ال 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 الأب الحريص على إسعاد ابني بياخد باله من حاجات الابن مش واخد باله منه إن هو محتاجها. يعني ممكن الأب من شدة حرصه على ابني يفكر له في حاجات في بيته هيحتاجها الابن بعد 10 سنين مثلا, فالابن آخره 2-3 أسبوع مثلا. فولله المثل الأعلى, الله عز وجل يسعد الناس في الجنة أهل الإيمان. تخيل بقى دار كلها سلام, لهم دار السلام كمان عند ربهم. الله أكبر, هذا صراط ربك مستقيم. اللي مشي في صراط ربه واختاره يبقى عند ربنا بقى. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. خد بالك هنا من لفظ الولاية اللي هيتكرر معنا الوقت, وهو وليهم بما كانوا يعملون, أي أن الله عز وجل كما تولاهم في الدنيا يتولاهم في قبورهم ويتولاهم يوم القيامة ويتولاهم في الجنة, زي قول الله جل يدخلهم الجنة عرفها لهم. قيل عرفها لهم يعني طيبها لهم, يعني يحط فيها الطيب. ربنا قبل ما يخش المؤمن الجنة يطيب للمؤمنين الجنة قبل ما يخش, يحط فيها الطيب. وقيل عرفها لهم يعني يهديهم إلى منازلهم, يعني ربنا بيتولاك حتى وانت داخل لغاية بيتك في الجنة, ربنا ما بيسيبكش عشان توصل لبيتك بأمان في الجنة. هذه الولاية العظيمة في هدايتهم إلى منازلهم في الجنة تكون معهم في هدايتهم إلى طريقه سبحانه وتعالى في الدنيا, لأنهم اختاروا آيات الله عز وجل ورضوا بآيات الله عز وجل, الله تولاهم. الذي لم يرضى بآيات الله مين اللي هيتولاهم؟ الجن. دي اللقطة بقى, لما واحد تعرض عليه آيات القرآن ويرفض هنا الجن يختار ده, يقولك ده حبيبي. ومن يعش عن ذكر الرحمن, أي الذي يتعامى عن آيات القرآن, ومن يعش يعمل نفسه أعشى مش شايف, ومن يعش عن ذكر الرحمن, أو لما واحد تقرأ القرآن يبقى مش عايز يسمع, ده لقطة. نقيض له إيه؟ شيطانا. قيل من معاني القيض إشرة البيضة, يعني يجي الشيطان يحوطه, نقيض له شيطانا فهو له قرين. يبقى لما واحد يعرض عليه القرآن ويسيبه الشيطان يقول ايه ده فلان ما بيحبش القرآن ده هاته ده لقطة, يوم الشيطان يروح ويحوطه, نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم أي وإن الشياطين لا يصدونهم, أي المعرضين عن سماع القرآن, وإنهم لا يصدونهم عن السبيل لغاية لما يوصل لدرجة إن العاصي دوت يقولك ده أنا كويس, وإنهم ليصدنهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. طب هيفضل في الدوامة دي لغاية إمتى؟ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، لغاية لما يموت يقول إيه ده أنا كنت بسمع كلام مين؟ بسمع كلام الشيطان؟ يا ريتني كنت سبتك، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. سورة الزخرف. فنيجي هنا الله عز وجل يتولى أهل الإيمان، أعلى صور الولاية الله ولي الذين آمنوا، أعلى صور الولاية إيه؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا لهم برضو أولياء، والذين كفروا إيه؟ أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. خد بالك من فعل مضارع يخرجونهم، يعني كل ما شوية نور في الفطرة تبدأ هتنور عند بعض العصاة أو بعض المعرضين، مش تقول انت رايح فين، تعالى، يخرجونهم من الايه. شوف الفعل يخرج بصيغه المضارع، كل ما واحد هيبدا يهتدي يحاولوا ياخدوه من دول يرجعوه تاني، يحاول ياخدوه من دول يرجعوه تاني لغايه الايه الظلام. فهنا وهو وليهم بما كانوا يعملون، لما جاهدوا نصر الدين ربنا، لما سمع ايات القران، لما قبل رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الله عز وجل تولاه. يبقى إذن ولاية الله لك على قدر عملك، ولاية الله لك دي معنى يعني هيخليك تزعل من نفسك قوي. ربنا بيتولاك على قدر أعمالك. والدليل وهو وليهم بما كانوا يعملون، قال الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، أعلى صور الولاية كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذن. صور الولاية بتزداد لما أنت تقرب أكثر. لكن تريد معاملة الهرولة وأنت تمشي بالأشبار؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. من معاني أتيته هرولة، من لوازم هذا، إنك تجد، عارف أضرب لكم يعني كلمة لما أمنا عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وكأن الله يسارع في هواك. كل من صلى يعوز حاجة فأمنا عائشة تقول وكأن الله، برضو النساء هن النساء يعني يسارع فيها. فولا المثل أعلى، كأن أنت تتمنى حاجة، يعني نفس ما ينظر نظرة للسماء ربنا يديه اللي هو عايزه، هو لسه ما طلبش، يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، على طول بعدها إيه فلنولينك قبلة ترضاه. دي أعلى صور الولاية، الهرولة، معاملة الهرولة. أنت تريد معاملة الهرولة وتمشي بالأشبر، من تقرب، انت لسه بتمشي اشبار، تقول ربنا ما بيعاملنيش المعامله بتاعت زي ما بيعامل فلان ليه، وزي ما بيعامل فلان. ما هو انت عايز تعرف عطاء الله عز وجل، شوف اللي بذل نصر الدين الله عز وجل. عايز ذلك، كان الصوفي يقول لك مش عارف اذا رايت الله مش عارف يعطي فلا تسالن عن السبب، او مش فاكر لهم حاجه زي كده. فكان احد الشراح بيقول يعني فيقول لا اسال عن السبب عشان تعمل زيه. كان اظن الشيخ نابلسي في اسماء الحسنى كان بيقول لما تشوف عطاء لله عز وجل شوف بيعمل ايه عشان تعمل، بيقوم ليل بيسال، زي عبد الله بن عمرو فيما يروى، ان كان بعض العلماء ضعف في الحديث، لما سمع ان في واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، فانا عايز اعرف بيعمل ايه عشان اعمل زيه، فراح بات عنده 3 ايام، قال له أبات ولا يكون في صدري غل أو شيء لأحد من المسلمين، قال هذه التي لن نطيق. الشاهد أيا كان من الحديث إنه هو شاف اشمعنا ده عشان أعمل زيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي بلال بما سبقتني عملت إيه، شاف سمع دفين عليه في الجنة، قال له عملت إيه، فسأل، شافه في الجنة فبيسأل. فأنت لما تشوف حد بيعمل حاجة تسأل، بيذكر الله عز وجل، طب ايه قيام، طب ايه، وتحاول تقتدي بالصالحين. وهو وليهم، اي ان الله عز وجل يتولاك في دنياك وفي اخراك وفي اعمالك الصالحة وغيرها، الله جل يتولاك على قدر عملك، ليس بين الله وبين أحد نسب، وهو وليهم بما كانوا يعملون. هنا سياق الآيات بعد ما ربنا جاب القاعدة، من يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، جاب أهل الإيمان في الدنيا هذا صراط ربك مستقيما، وبعد كده جاب أهل الإيمان في الآخرة لهم دار السلام. خلاص، بعد كده جاء ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على أهل الضلال، يعني بعد ما خلص الكلام على أهل الإيمان في الدنيا كانوا ماشيين على الصراط المستقيم، وفي الآخرة لهم دار السلام. طب أهل الضلال بقى اللي ومن يريد الله أن يضله، الكلام عنهم بقى ربنا بيقول إيه؟ ويوم يحشرهم جميعا. مين جميعا هنا؟ الإمام الطبري، وكان من إبداعات الإمام الطبري في تفسير الأنعام أنه دايما بيربط السورة بأولها وبالآيات السابقة ليه. قال جميعا دي بتعود من أول، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اللي كانوا بيوحوا لبعض وبيستفيدوا من بعض ربنا هيجمعهم بقى جميعا مع بعض، المتمردين من الجن والشياطين الإنس اللي كانوا بيستفيدوا من بعض في المعاصي ربنا هيجمعهم مع بعض. ويوم يحشرهم جميعا، اللي هم مين جميعا؟ الإنس والجن اللي كانوا بيستفيدوا زخرف القول من بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى جميعا فيها ثلاث طوائف، شياطين الجن اللي كانوا بيوحوا للإنس، وشياطين الإنس اللي كانوا بيستفيدوا من الجن وكانوا بيدوا أفكار للجن، واللي كانوا بيسمعوا كلام الاثنين الضعفاء. يبقى جميعا الثلاثة، ثلاث طوائف ربنا يجمعهم. ثم ينادي على الجن في وجود الاثنين التانيين، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يعني يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني ربنا بيقول الجن انتوا أضللتم كتير من الإنس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، رب إنهن أضللنا كثيرا. حاجة مؤلمة، سيدنا إبراهيم بيتكلم وبيقول، بيستعمل صيغة التوكيد إن، مع إن الوضع مش محتاج توكيد، لكن من شدة تأثره بما يقول، شدة تأثره بما يقول، بيقول رب إنهن، ونسب الأصنام إداها الضمير العاقل، رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. يا رب استعملني إن أنا رجع كتير دول. فربنا بيقول للجن أنتوا أضللتوا كثير للأسف، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. يا معشر الجن، ربنا بيقول أضللتوا كل دول، لقد استكثرتم من الإنس، قد استكثرتم من الإنس، يعني استكثرتم من إغوائهم كتير. ذلك إبليس، شوف علو الهمة بقى، يا ريت نتعلم علو الهمة من إبليس. إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ليه طلب أن ينظر إلى يوم يبعثون؟ ليه طلب أن يفضل لغاية يوم القيامة؟ ليه؟ هل عشان ما فيش متعة تظهر إلا ويستمتع بيها؟ عشان ما فيش عربية جديدة إلا ويجيبها ويركبها مثلا؟ أو ما فيش يعني أي نوع من أنواع الطعام إلا ويروح يدوقه مثلا؟ لا، عشان ما يفوتش منه ولا بني آدم. كذلك الداعية، ذلك سيدنا إبراهيم عارف أن عمره محدود، فمن علو همته قال بقى إيه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، دعوته استمر بعد موته. وده أحد معاني قول الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقب، جعلها سورة الزخرف. اختلفوا مين اللي جعلها كلمة باقية في عقب، هل إبراهيم ولا الله عز وجل؟ اللي قال سيدنا إبراهيم جعل لا إله إلا الله باقية في عقبه، فقالوا ازاي مع انه لا يملك هذا؟ اللي مش شقيته له الكلام، رأى قال جعلها بالدعاء، قال له يا رب خلي الكلمة دي باقية في عقب. ويعقوب وهو بيموت بيقول ما تعبدون من بعدي. يبقى دايما اللي عندهم علو همة يفكر فيما يحدث بعد مماته. حتى اهل الباطل، الساحر لما كبر قال له انا كبرت وهموت، ابعث لي غلاما اعلمه السحر. طب انت هو مش هيستفاد، هو بيموت، لكن علو الهمة في الباطل. فيقول له قد استكثرتم من الانس، بذلتوا وسعوا. والشيطان مش بس مش عايز يسيب ولا واحد. ده كل واحد بيتولد من اول, كل واحد بيجي من بني ادم من اول ما يتولد, مش يستنى ما يبقى عنده 20 سنه وبعدين يبقى زينا مثلا نيجي نشتغل في الدعوه, نستنى الشاب بعد ما يتفرج على سبيستون ودماغه تتلحس وهو يبقى طفل, وبعدين يدخل ابتدائي ويتعلم شويه حاجات والفاظ غريبه, وبعدين يدخل اعدادي وبعدين نروح له سنه نقول له خلاص احنا عايزين ندعوك الى الله بعد ايه؟ والله يا عم بلا شد حيلكم بقى شويه في فلازم الانسان يتعب ويبذل. الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود الا وينخسه الشيطان اول ما يولد فيستهل صارخا الا ابن مريم وامه فلما طعن طعن في الحجاب, استجابه لدعوه امراه عمران. اذا اني اعيدها وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى بيبدا معاه من لحظه الولاده فينخسه الشيطان وما بيسيبوش لحظه يجري من ادم مجرى الدم وكل الناس الى يوم يبعثون. فبيقول له قد استكثرت من الانس. اللي يرد مين؟ اللي يرد الانس. وقال اولياؤهم من الانس. العلماء وقفوا قالوا ايه ده؟ طب الانس لسه حتى الان واثقين في الجن؟ لسه بيدافعوا عن اسيادهم الجن؟ كأن معنى الآية يا رب ما تعاتبهمش هم بس على فكرة وإحنا كمان غلطنا زيهم. لدرجة أن يعني بعض المفسرين لما قال لا يمكن يكون مقصد الجن كده, قال الجن اتخرص معرفش يجاوب فربنا عاتب الإنس, ده في محذوف يعني, فربنا عاتب الإنس فبيقول يا رب إحنا الاثنين غلطنا. لكن ظاهر الآيات أن ربنا خاطب الجن ومين اللي رد؟ الإنس بيدافع عنه لسه لغاية الوقت بيدافع عنه. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا, مش هما بس اللي غلطوا, استمتع بعضنا ببعض. الجن وجه استمتاع الإنس من الجن إيه؟ إيه وجه استمتاع الإنس من الجن؟ وجه استمتاع الإنس من الجن إن الجن كان بيجيب أفكار خبيثة شهوانية جديدة للإنس, الإنس ما كانش عارفها, فالإنس يستمتع. الإنس يستمتع من الجن إزاي؟ إن في أفكار خبيثة ما كانش يعرفها الإنس, فالشيطان يقول له أنا عندي ليك فكرة, يقول له يقول له كذا, فالإنس يستمتع من الأفكار اللي بيجيبها من الجن فيطبقها فيستمتع. شهوات جديدة زي كل شوية أفكار وشهوات جديدة تظهر, ده استمتاع الإنس. طب إيه استمتاع الجن بالإنس؟ يعني أنا تعجبت إيه؟ فالعلماء بيقولوا إيه؟ يقول لك طاعة الإنس للجن ده استمتاع عند الجن, إنه يحس إنه عظيم, إن يحس إنه يطاع. تخيل نفس يعني هو نفسيته في إنه هو عايز يكون سيد يطاع. لذلك قالوا من معاني استمتاع الجن بالإنس إن كان الإنس يخاف لما يجي وادي فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن, فيقول ينتفش الشيطان, هو كده إيه مستمتع. هي دي لحظة الكبر بتاعت إبليس, أنا خير منه, ده كان استمتاعه. فبيظل استمتاعه أن الناس تطيعه. لذلك لما في بعض الناس يسجد للشمس أول لما تشرق الشمس, بعض المشركين يسجد للشمس لحظة الإيه؟ الشروق. يقوم الشيطان واقف عند الشمس يحط القرنين بتوعه, لذلك أن الشمس تشرق بين قرني شيطان, عشان كده لحظة الشروق ايه تكره الصلاة. يقوم الشيطان احد توجيهات الحديث ان هو يروح يحط القرنين عند الشمس. ليه؟ عشان ما بيسجدولي نفسية. في ناس كده, والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان افسد ارسلها في غنم بافسد لها من الحرص على الدنيا والشرف. يعني في واحد يقول لك خد فلوس بس اديني المنصب السيادة, ويتقاتل ينفق المال والولد يضحي. في خلفاء قتلوا ابنائهم عشان ما, وخلفاء قتلوا اخوتهم, تخيل, عشان المنصب. فاستمتاع الجن ان كلامه يتسمع. لذلك لما كانوا يوحي ليهم كان يوحى عايز يطيع تشريعات الشيطان. لذلك ربنا قال ايه وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم, لاحظ الولاية مستمرة معنا, ليجادلوكم وإن أطعتموهم. انتوا كده في الحقيقة بتطيعوا مين؟ يعني لما الشيطان يروح لبتاع الإنس من الكافر يديله شبهة والكافر يروح للمؤمن يقول له شبهة. لو المؤمن سمع كلام الكافر هو كده سمع كلام مين حقيقة؟ سمع كلام الشيطان، فينتفش الشيطان. هو الشيطان عايز يطاع من دون الله. يعني الشيطان مش عايز الإنسان يعصي فقط، الشيطان مش عصى. طب ما سيدنا آدم عصى، سيدنا آدم عصى، ربنا قال وعصى آدم ربه. وما اللي الشيطان عمل إيه؟ الشيطان اعترض، مش عصى، مش وقع غصب عنه في المعصية، مش زلت قلب، قال له ما ينفعش أسجد، أنا خير من أسجد. سؤال يعني بيستنكر ذلك اللعين، وكأن أمر ربنا ما فيهوش حكمة. أسجد لمن خلقت طينه؟ لذلك الشيطان عايز يوصل بني آدم مش ان هم يعصوا ربنا في الأوامر الشرعية، لا، ان هم يعترضوا على الأوامر الشرعية فبالتالي يبدلوها ويغيروها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تفتح عمل الشيطان. مش معنى لو، لو دي الاعتراض القدري، لو دي الاعتراض الايه، ما هو قدر حصل حاجة باظت وخلاص والموضوع خلص، فانت كأنك تقول ايه لو ما كانش حصل كذا. فاول لما تقول لو فشطان يجي لك يقول لك اه معلش، بس هو مين اللي عمل القدر ده؟ فانت تجاوب في حوار بينك وبين الشيطان ربنا، فشطان يقول لك هو ربنا عمل فيك، يلا معلش مش مشكلة اصبر وخلاص. وبعدين يجي لك تاني، طب ما انت مصلي العشاء في المسجد، هو ربنا بيعمل، انا اشمعنى انت اللي ربنا يلا مش مشكلة، ويبدأ ينمي جواك بذرة الايه، الاعتراض على القدر. هي دي، عشان كده لو بالذات كأن انت اول ما تقول لو كأنك بتقول الشيطان تعال، لو تفتح ايه عمل، تعال انا جاهز للشغل. فكذلك الشرع بداية الاعتراض. لذلك لما شوف الخبيث اللعين لما راح لسيدنا آدم ما قالوش كل الشجرة دي، الشجرة دي كويسة، قال له ايه بمراحل كتير، يعني احد المراحل قال له فيها ايه، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. ربنا مش عايزك تبقى ملك، ربنا بس هنعمل إيه بقى، حكمة ربنا ويسكت. يقول له ما نهاكما ربكما إلا، شوف صيغة النفي والإثبات، يعني كأن السبب الوحيد إن ربنا نهاك عن الشجرة إنك أنت هتبقى ملك أو هتبقى من الخالدين. شوف الدخلة الخبيثة، ما نهاكما إلا، يوصل للناس ان الشرع ده قيد لازم نكسره، فيبدأ الناس تعترض فبالتالي تبدل وتضع شرع اخر. اذا نرجع تاني، استمتع بعضنا ببعض، فاستمتاع الجن بالانس في ايه، في ان هما يطاعوا والعياذ بالله. والتاني انه بيجيله افكار شهوانية، الانس بيستمتع، استمتع بعضنا ببعض. هنا بقى جت لحظة التسليم، وبلغنا اجلنا الذي أجلت لنا، خلاص كانت فترة وخلصت، وإحنا اكتشفنا أن دول مش هينفعونا، والجن اكتشفوا أن إحنا مش هننفعهم، والموضوع انتهى. لحظة الاستسلام، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم والعياذ بالله خالدين فيها إلا ما شاء الله. طبعا إلا ما شاء الله، العلماء يتكلموا فيها ودخلوا في مباحث، هل النار بتفنى ولا ما بتفناش، وكلموا فيها، ويعني الشاهد ان ده يعني قدرة الله المطلقة. في اقوال كتير احنا ناخد منها ان دايما الاستثناء بيجي عشان ان الله عز وجل لا يوجب عليه احد شيء، ولكن الله شاء انهم يخلدون في النار. ماشي، المهم يعني دي مسألة كلامية. يعني ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. احنا لسه معنا قد ايه كده، خمس دقائق. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا مما كانوا يكسبون. هناك وهو وليهم بما كانوا يعملون. الإنسان دايما بيحتاج لحد يتولاه، حد يبقى معاه. فربنا بيقول الظالمين، ربنا بيولي الظالمين. يعني ايه وكذلك؟ عايدة على ايه؟ اي كما ان الله عز وجل جعل الجن اولياء على الإنس واستمتعوا بهم، كذلك يولي الظالمين بعضهم بعض. يعني ايه نولي الظالمين بعضهم بعضا؟ في قولين. القول الاول ان ربنا بيجمع الظالمين اللي زي بعض مع بعض، يعني الظلمة اللي زي بعض، الشهوانيين، الكذابين، الفجر، ربنا بيجمع الحرامية، بيجمع الظالمين يجعلهم اولياء بعض. ودي من سنن ربنا سبحانه وتعالى في الخلق، قل كل يعمل على شاكلته، وإذا النفوس زوجت من معنيها أن الناس تأتي أصحاب الأعمال الخبيثة يأتوا مع بعض وأصحاب الأعمال الطيبة يأتوا مع بعض. زمرة كل زمرة عملت معصية هتبقوا مع بعض. فأحد معاني نولي بعض الظالمين بعضا يعني ربنا هيخليهم يتقابلوا. يعني الحرامي ربنا هيسهل له وسيلة أنه يقابل حرامي تاني ويبقوا مجموعة مع بعض ويكونوا جبهة عدائية مع بعض وبيد ما تعرفش هيتقابلوا زي زي ما أهل الإيمان هيتقابلوا برضو وهيلتقوا. المؤمن أخو المؤمن زي ما قتادة بيقول المؤمن يتولى المؤمن أينما كان وحيثما كان. المؤمن اللي في أمريكا بيتولى المؤمن اللي في الصين. الظالمين بيساندوا بعض بيتولوا بعض بيبحثوا عن بعض. تتداعى عليكم الأكلة كما تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعته. هيحطوا أيديهم في أيدين بعض. روسيا وأمريكا يحطوا أيديهم في أيدين بعض على سوريا. هيتولوا الظالمين هيتولوا بعض. ده أحد الأقوال ذكروا المال إليه القول ده اليوم الطبري. قول تاني لا ابن كثير قال لا مش كده. معنى الآية يعني ربنا هيسلط الظلم على بعض يفنوا بعض يموتوا بعض يوقع بينهم ويضربوا في بعض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أن الله عز وجل يسلط على الظالم ظالما آخر. أن الله زي مالك بن دينار يقول قرأت في الزبور أن الله يهلك المنافق بالمنافق ثم يهلكهم جميعا. أن ربنا يسلط على الظالم ظالم زيه. وده أحد المعاني اللي هي كما تكون ويولى عليكم. في ظلم ربنا يسلط عليهم ظالم وبعد ما الظالم ده يطلع الظلم اللي في الناس يوم ربنا يسلط على الظالم ده ظالم تاني وهكذا الايه الدائره لغايه لما يتصف. وفي خلال الدائره دي اهل الحق ينمو ويصارعون هؤلاء الظلم. يبقى اذا ان ربنا بيسلط على الظالم ظالم زيه. ذلك في اثر وان كان في ضعف عن ابن مسعود وان كان زي ما بقول ضعيف من اعان ظالما سلطه الله عليه. دايما المنافق اللي بيساعد الظالم يعني ظالم عايز يوصل للحكم مثلا فيقوم منافق يساعده. يقوم الظالم اول حاجه يعملها ايه بعد ما يتمكن؟ انه يخلص على المنافق. ده طبيعي ما هو زي ما هو افرض ما هو اعني ممكن يعين واحد تاني. ذلك لما اسمه ايه اللي عمل ثوره وجابت محمد علي بعدها كان اسمه ايه عمر مكرم. فاول حاجه عمل محمد علي انه لا طب ما انت هتعمل لي بقى طب ما انت لا نشيل دول بقى نقضي عليهم. فالشاهد انا قصدي ايه ان اللي هيعين ظالم بظلم ربنا هيسلطه عليه هيتسلط عليه لازم. فدي سنن ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يسلط الظالم على الظالم. لذلك لما ربنا قال ألف لام ميم كان احد تهيئه صعود الدوله الاسلاميه في العالم الصراعات اللي تمت بين فارس والروم. ده كان استعداد عالمي لنشوء الدوله الاسلاميه من تقدير الله. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه الصراعات اللي بينهم كانت علامة انشغلوا بعض علامة نشوء الدولة الإسلامية من تقديرات الله سبحانه وتعالى. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. حقيقة المبحث هنا الشيخ رشيد رضا في المنار عمل مبحث طويل جدا في سنن الله الاجتماعية ازاي ربنا بيسلط الظالم على ظالم وازاي يوليهم بعض. كذلك ابن عاشور عمل مبحث قيم جدا في هذه الآيات. الشاهد شوف الفارق ما بين هو وليهم بما كانوا يعملون. الله عز وجل يتولى أهل الإيمان بأعمالهم والله عز وجل يولي الظالمين على بعض بكسبهم. ذلك لما جاء أحد الناس بيشتكي لسيدنا علي يقول له ليه ما كانش فيه فتن الأثر المشهور أيام سيدنا أبو بكر. قال له لأنك لما كان أبو بكر بيحكم كنت أنا أمثالي من الرعية لكن أنا بحكم أمثالكم اللي اللي من الرعية. لكن في مبحث هنا لكن هل ده ان الناس تستكين الظلم وما تدافعش ظلم الحاكم بان ده مسلط من الله؟ يعني في فارق ان بنقول ان القدر وبين ان هو ينازع. لان الصوفية بيجوا عند المبحث ده يقولك اه خلاص ده قدر ربنا ان الحاكم الظالم فالظالم جيب بسبب ظلم الناس فالناس تسكت وخلاص. لا له وسائل ومدافعة لها مباحثها إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.